بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
ما ذكر ابن كثير في تعاهد القرآن، وكان تنبيه عظيم أن الإنسان يراجع القرآن ولا يترك القرآن، وأنه يرتبط بالقرآن تلاوة ومراجعة لحفظه، وأن السلف كانوا يعدون نسيان القرآن من أعظم المصائب. فقد جاء قال ابن كثير من رواية أبي عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز ابن أبي بن أبي رواد قال سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. هذا أثر عظيم يبين لنا أن الإنسان قد يذهب عنه شيء من الخير، من شيء حفظه من القرآن أو من الطاعات، يصرفه الله عنه بسبب ذنب حصل منه، فيصرفه إما عن العلم أو يصرفه عن حفظ القرآن. وأن نسيان القرآن من أعظم المصائب ولا شك يا أخوان، لأن الصدر والقلب الذي ليس فيه قرآن مظلم، فالذي ليس معه شيء من القرآن في صدره كالبيت المظلم موحش تكثر فيه الجن والشياطين. لكن المسلم الذي في قلبه شيء من القرآن يحفظ القرآن فإنه ليس للجن والشياطين مأوى في صدره وقلبه، تهرب الشياطين والجن عنه، مثل البيت الذي يتلى فيه القرآن ما تدخله الشياطين والجن. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم النوافل أن تصلى في البيت حتى لا تصبح البيوت مثل القبور لا يصلى فيها. انظر ماذا قال: وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. دقة استدلاله أن هذه المصيبة تحصل بسبب الذنب، فقد يحرم الإنسان القرآن ويذهب القرآن من صدره بسبب ذنب من ذنوبه. قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي أي مصيبة تحل بالناس وبالشخص إنما هو بسبب ذنب كسبته يده. قال وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. نعم، نواصل القراءة على الدابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب التفسير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب التفسير: باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به. وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك القرآن، كان يذكر الله في جميع أحواله وأحيانه، ومن الذكر قراءة القرآن. ويستفاد منه أن الإنسان يقرأ القرآن دائما، سواء في وقتنا الحالي في سيارته وهو ماشي في سيارته أو على سريره، بحيث أنه لا يترك القرآن، يكون القرآن معه دائما في جميع أحواله. وهذا علامة الخير في الإنسان، أنك تراه دائما تاليا للقرآن، لا يغفل عن القرآن، لا يهجر القرآن. وذلك لحاجة الإنسان إلى القرآن، فالإنسان يحتاج إلى كتاب الله وتلاوة القرآن في جميع أحواله، لأن عدوه إذا غفل المسلم عن ذكر الله سيطر عليه. ولهذا سمى الله عز وجل الشيطان الخناس. لماذا سمى الله الشيطان ووصفه بالخناس؟ لأنه يخنس إذا ذكر الله، إذا المسلم ذكر الله خنس الشيطان، أي ضعف. وإذا غفل عن القرآن والذكر تعاظم عليه الشيطان وأصبح يسيطر عليه، ينتفخ عليه ويعظم عليه حتى يغطي على قلبه، فيصبح قلبه غافل عن ذكر الله، يسمع الأذان ولا يقبل على الصلاة، مبتعد عن ذكر الله، لا يسبح ولا يهلل ولا يذكر الله، لكي يصبح فريسة للشيطان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاكرا لله في جميع أحواله، في حله وفي سفره، في ركوبه وفي بيته، لا يترك القرآن، يتعاهد القرآن دائما. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، وهي من آخر ما نزل، ليس آخر ما نزل وإنما من آخر ما نزل، وفيها البشارة بفتح مكة حيث كانت تحت سيطرة الكفار المشركين، ففتحها الله لنبيه. وأنزل عليه أيضا من آخر ما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بشارة له وأيضا إشارة إلى قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، حتى أكمل الله له الدين، فنزل يوم عرفة يوم حجة الوداع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى فقه بعض الصحابة أن هذا قرب أجله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أتم به الرسالة وأكمل به القرآن، فهذا قرب أجله وفاته صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل الدين وأكمل الرسالة، والموفق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصبر في حياته كلها على سنته حتى يلقى الله عز وجل. نعم.
وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك، وعن الإمام مالك أنه كره ذلك كما قال ابن أبي داود. قال: وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكا عن الرجل يصلي في آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من الصورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام، وفي الحشوش، وفي الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم.
المراد بالحمام كما ذكرنا في درس مسلم المكان الذي يعد للاستحمام، وليس المكان الذي يعد لقضاء الحاجة كما يصطلح عليه الناس اليوم. المكان الذي يقضى فيه الحاجة هو ما ذكره قال: وفي الحشوش. الحشوش جمع حش، والحش هو الكليف، وهو المكان الذي يقضى فيه الحاجة. وإنما منع السلف أو بعض السلف قراءة القرآن في هذا المكان تنزيها لكلام الله عز وجل، أو لأن الإنسان يكون مشغول البال فلا يسمع القرآن ولا يتلوه متدبرا. والمقصود من تدبر قراءة القرآن التدبر والفهم والتمعن. نعم.
وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيص بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي ومحكي عن أبي حنيفة رحمهم الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله أعلم. باب تعليم الصبيان القرآن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن
لئلا يعلو غير القرآن عليه، يعلو الصوت لأن الرحى له صوت فيغطي على صوت القرآن، على صوت القارئ وهو يقرأ القرآن، والله أعلم، قد يكون هذا المراد به. نعم.
باب تعليم الصبيان القرآن. قال:
هذا باب مهم، وهو أن السلف كانوا يعتنون بتحفيظ القرآن وتعليمه للصبيان منذ صغرهم، لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، ولأنه إذا حفظ القرآن من صغره يثبت في حياته كلها، ويكون القرآن عونا له في حياته على الثبات على الإيمان وعلى فهم النصوص ومعرفة الأحكام الشرعية، ولأنه يحميه من شياطين الإنس والجن. فحفظ القرآن من الصغر أمر مهم جدا ينبغي أن ينتبه له، ولا زال المسلمون يحفظون صبيانهم أي صغارهم القرآن وهم صغار، فيختمون القرآن لا يتعدى أعمارهم 10 سنوات. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم.
عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، عالم الأمة، حفظ القرآن وهو صغير لا يتجاوز عمره 10 سنوات. هذا يدل على أثر القرآن. فابن عباس أصبح ترجمان القرآن وعالم الأمة، وكل عالم برز وظهر إنما لأنه نشأ على القرآن والسنة، وأيضا على معرفة التوحيد، لأنه لا يكفي حفظ القرآن دون أن يعرف التوحيد، فلا بد أن يؤصل نفسه في التوحيد ليزيد القرآن مع التوحيد إيمانه ورسوخه وثباته. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. انفرد بإخراجه البخاري، وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره آنذاك.
المفصل قيل أنه من الحجرات إلى صورة الناس، وقيل من قاف إلى صورة الناس. نعم.
وعمره آنذاك 10 سنين، وقد روى البخاري أنه قال.
وهذا في تنبيه لأن الإنسان إذا ما حفظ القرآن أقل شيء أنه يحفظ المفصل من سورة حجرات إلى سورة الناس، لأن هذه الصور يقرأها في الصلوات، وكذلك لأنها تتكلم عن، غالبا تتكلم عن أمور العقيدة واليوم الآخر وأمور الإيمان، فتزيد المسلم إيمانا ورسوخا في دينه وثباتا، ولأنها بإذن الله تكون تحميه عن الفتن والاضطراب الذي قد يمر الإنسان في خلال حياته. الإنسان ما يدري عن مستقبله، قد تمر عليه فتن، فتن في الإلحاد، فتن في الشبهات، فتن في الشهوات، فتن في البدع ودعاة الضلال. فالقرآن الذي يحفظه ويثمر له عقيدة ورسوخا يحميه بإذن الله عز وجل. نعم.
وقد روى البخاري أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعلى كل
ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وذكر بأنهم كانوا يختنون، لا يختنون الغلام حتى يحتلم، يعني ما يتجاوز 10 سنوات، هذا كما ذكره، والله أعلم. نعم.
وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا، وهو ظاهر، بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا، وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت، كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب، ثم توفر همته على القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم
تعليم، أن يعطيه نهمة من اللعب حتى يمل، من اللعب ثم يصبح يتوجه للقراءة، لا يبدأ معه بالقراءة. وبعض الناس يتوجه للهمة إلى ولده بالسنوات الأولى من حياته، فيحفظ القرآن وعمره 3 سنوات و4 سنوات، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى للأب وللابن نفسه. ومن حفظ القرآن في صغره يرجى له الخير في حياته، أن الله ينفع به. ولا زال على ذلك كثير من العلماء الذين برزوا حيث حفظ القرآن من الصغر، فبارك الله في حياته. نعم.
وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات 5 آيات، رويناه عنه بسند جيد.
حسب قدرة الطالب 5 آيات وجه نصف وجه، المهم أن يتقنه ويفهمه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.